الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالنسبة إلى رواية حمران، وانتهينا إلى وجود تعارض ما بين هذه الرواية مع روايات أخرى دالة على أن البلوغ يتحقق بالسبعة، بالتسعة، بالثلاثة، بالأربعة عشر، ما دون الخمسة عشر. فانتهينا إلى وجود تعارض، فهذا التعارض الذي وصلنا إليه هل يمكن حله؟ ذكرنا وجوها لحله، ولكن للأسف هذه الوجوه بأجمعها لا تصلح للحل. فانتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى التساقط. فإذا انتهينا إلى التساقط يعني سقطت الأدلة الاجتهادية، فننتقل إلى الأدلة الفقاهتية، فنتمسك بماذا؟ نتمسك بالاستصحاب. وتمسكنا بالاستصحاب وبينا المراد من الاستصحاب، وهو استصحاب عدم التكليف. وانتهينا إلى أن على الاستصحاب يكون البلوغ شرطا لو مو شرط شرط. فإذا انتهينا إلى شرطية البلوغ اعتمادا على الاستصحاب، وذكرنا أن الاستصحاب كذلك شنو سلم لو هم ورد عليه شيء، هم ورد عليه شيء، أنه هذا من باب استصحاب الحكم الخاص، ولا بد أن نقدمه على أدلة العام، يعني التمسك بعموم العام. فنتمسك باستصحاب الحكم الخاص ونقدمه على التمسك بعموم العام. هاي هي مشكلة. أنت كنت تروح رأيك في علم الأصول، رأيك بعلم الأصول هل تقدم استصحاب الحكم الخاص على التمسك بعموم العام؟ لو رأيك لا، أننا نتمسك بعموم العام ونقدمه على استصحاب الحكم الخاص. هسه هذه المناقشة استصحاب الحكم الخاص، التمسك بعموم العام، ما لنا علاقة بها. نجي لمن؟ نتمسك بالاستصحاب. إذن الاستصحاب بعد سقوط الأدلة الاجتهادية نتمسك به لإثبات ماذا؟ لإثبات شرطية البلوغ. درسنا من الآن يبدأ. الاستصحاب أخوان تقدم، يعني تقدم بيانه وبقي تطبيقه فقط. صفحة 18 أخوان، السطر الثالث قبل الأخير. أجل لإثبات تحقق بلوغ الذكر بإكمال 15 سنة يمكن التمسك باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه، يعني البالغ الذكر أو الذكر أو الصبي قبل ماذا؟ قبل ذلك، يعني قبل 15 سنة نتمسك بمن؟ باستصحاب عدم توجه التكاليف، يعني عمره 13 عمره 14 بمن نتمسك؟ باستصحاب عدم توجه التكليف، إلى أن يوصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى 15 عاما. في هذه الحالة عندما يصل إلى 15 سنة، في هذه الحالة بعد شنو؟ يتوجه له التكليف لو ما يتوجه إليه التكليف؟ ما هو الدليل على توجه التكليف؟ تقول لأن الإمام عليه السلام ماذا قال؟ لا تنقض اليقين بالشك، بل انقضه بيقين، ونحن يوجد لدينا يقين، وسبب هذا اليقين هو اتفاق الفقهاء على أن البلوغ يحصل بالخمسة عشر، ولا يوجد قول بالستة عشر عام ولا بسبعة عشر عام. إذن آخر قول أو آخر عمر يصل إليه التكليف أو البلوغ يا عمر؟
خمسة عشر.
هذا يولد عندنا يقين بأنه لا يوجد شيء ماذا؟ فوق الخمسة عشر. يقول باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه قبل ذلك بعد فرض عدم احتمال توقف توجه التكاليف على أزيد من 15 عاما. ما عندنا واحد يقول ب 16، ما عندنا واحد يقول ب 17 يتوجه التكليف. على ماذا؟ نعيد العبارة. يقول يمكن التمسك باستصحاب عدم توجه الأحكام إليه قبل ذلك بناء على المبنى المتقدم. يا مبنى
الذي يقول
لا
الذي يقول بالثلاث عشر
لا لا مبنى مبنى مو قول. أنت جاي تحكي قول لا بناء على المبنى المتقدم يا مبنى الجابرية مو احنا قلنا بناء على المبنى المتقدم شنو الجابرية احنا سلمنا بيها لو رديناها ها وإلا إذا سلمنا بالجابرية إذن الروايات شنو رواية حمران تكون ثابتة لو مو ثابتة ثابتة إذا ثابتة أنت شلون بعد تنتقل إلى الأصول صح لو صحيح العملية صار بيدك دليل اجتهادي إذا ردينا الجابرية يعني لا نؤمن بها كما لم يؤمن بها السيد الخوئي رحمه الله في هذه الحالة نقول بعد لا توجد لدينا أدلة اجتهادية فننتقل إلى الأصول العملية. إذن إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من العلامة الأولى من علامات البلوغ وهي علامة السن وقول المشهور 15 عاما في هذه الحالة نقول أن العلامة الأولى ذكرنا عليها أدلة والأدلة كما رأيتم مثلا الاستصحاب مثلا رواية حمران رواية حمران معارضة إلى آخر الكلام فلا نعيد. إذن انتهينا إلى هنا من العلامة الأولى للذكر. العلامة الثانية للذكر العلامة الثانية أو العلامية الثانية للذكر هي علامية الاحتلام علامية الاحتلام. الاحتلام لغة هو الإنزال يعني إنزال المني في النوم. والمعنى الاصطلاحي للاحتلام يعني في علم الفقه أن الاحتلام هو البلوغ وخروج المني أو الماء الدافق من صلب الرجال لكن أثناء النوم. أثناء ماذا؟ أثناء النوم. ليش جاي نقيد أثناء النوم؟
مو باختيار
بعد وحتى ذا كان باختيار لمناسبة ما بين الاحتلام وبين الحلم عالم الرؤية واضح. ولذلك يخصصون بمن؟ بالنوم. وإلا راح يجينا فد 4-5-6 أسطر أنه لا خصوصية للإنزال في النوم. نعم خصوصية اللفظ اللفظ ما بين الاحتلام والحلم متقارب فقالوا أن الإنزال يكون عند ماذا؟ نحن محل كلامنا بلا ريب الأعم من خروج المني سواء كان في النوم أو كان ماذا عند اليقظة لا فرق ما بينهما من هذه الناحية. ولكن توجد مسألة وهذه مسألة مهمة وهي ثقافة قرآنية. عندما نأتي إلى القرآن وسنقرأ الآية الكريمة أنه الآية عبرت بالاحتلام ما عبرت لا بنزول المني ولا عبرت بتعبيرات أخرى. منهج القرآن الكريم أنه لا يستخدم ولا يستعمل ولا يأتي بالمصطلحات والألفاظ الفاحشة أو الألفاظ القبيحة. فإذا يذهب القرآن إلى من؟ إلى الكناية إلى الكناية. وكما تعلمون في علم البلاغة أن المتكلم عندما يريد إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ الذي وضع إليه في علم اللغة وإنما يذكر لفظا ردفا له لفظ مرادف له في الوجود فيومي ويشير إلى المعنى الذي يريده المتكلم. وهو ما يعبر عنه أن المتكلم يذكر اللازم ويريد ماذا؟ ويريد الملزوم. عندما تقول زيد كثير الرماد، كثير الرماد لازم المد للكرم، لكن أنت لم تقل زيد كريم وإنما قلت ماذا؟ فهنا تأتي بلفظ، هذا اللفظ يومي ويشير ودليل على ماذا؟ على المعنى الذي أنت تريده، لكن لا تأتي باللفظ الذي وضع إليه ذلك المعنى في اللغة. الآن عندما تقول زيد جبان الكل، أنت هم تريد تقول كريم باعتبار أن كثرة الضيوف تجبن الكلاب، بعد الكلب ما يميز بين العدو والصديق والكذا والكذا والكذا. فإذن هذه القرآن كذلك جاء بماذا؟ بلفظ الاحتلام، لكنه يريد ماذا؟ يريد خروج المني، وخروج المني يكون أمارة وعلامة على ماذا؟ على البلوغ. إذن دليلنا الأول على أن الاحتلام هو العلامة الثانية من علامات البلوغ هو قوله تعالى. إخوان فضلوا هنا، أكو مجال فضلوا هنا شيخنا، أكو مجال. قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، هذه هي الآية التي استدل بها على شرطية الاحتلام بالنسبة أو علامية الاحتلام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى البلوغ. هذا يا دليل
الأول
على ماذا؟ على علامية الاحتلام. يعني إذا خرج منه المني، القرآن إيش قال؟ قال يا الأطفال إذا احتلموا، يعني خرج منهم المني، إذا خرج منهم المني بعد ما يصير يدخلون على الناس على الجنس الآخر. المرأة لا تدخل على الرجال والرجال لا يدخلون على النساء. إذا كان الصبي قد احتلم لا يدخل على أبويه في غرفتهما. الصبي إذا هاي أحكام لمو أحكام، هذه أحكام. إذن القرآن ماذا قال؟ وإذا فليستأذنوا، إذن لابد أن يستأذن. لماذا يستأذن؟ إذن هذا الاستئذان صار حكم لو مو حكم شرعي. يعني يا أيها الصبي، يا أيها الطفل، إذا احتلمت يجب عليك أن ماذا؟ أن تستأذن. هذا حكم لو مو حكم؟ حكم. ونحن نقول الآية صحيح اختصت بحكم الاستئذان، ولكن بدوا نقول لا خصوصية للاستئذان. إذا توجه إليك حكم واحد بعد أكو مشكلة في توجه جميع الأحكام، فإذا جميع الأحكام تتوجه إليه. يعني شنو جميع الأحكام تتوجه؟ يعني صار بالغ، يعني أصبح ماذا؟ أصبح بالغا. إذا أصبح بالغا يعني أصبح مكلفا. إذا أصبح مكلفا لابد، الآية صحيح قالت استئذان، لكن بعد الصلاة صير واجبة، الصيام يصير واجب، الحج يصير واجب، وباقي الأحكام الشرعية. فإذا إلى هنا أخوان، إلى هنا نقول المورد وهو الاستئذان بالنسبة إلى الأبوين، بالنسبة إلى كذا، ما راح يخصص الوارد أنه فقط بالاستئذان. إذن الحكم راح يصير عام لو مو عام؟ الحكم راح يصير عام. الفكرة صارت واضحة؟ ولكن هذا الكلام وهو أن قل وياي أن الآية الكريمة عامة، تريد أن تثبت الأحكام العامة، يعني صوم وصلاة وحج وزكاة وهكذا. الاستئذان ألا يأتي في أذهاننا إشكال أن الاستئذان له خصوصية؟ ها؟ يجي هذا الإشكال لو ما يجي هذا الإشكال؟ ها؟ الآية في مقام التربية مو في مقام تشريع الأحكام الشرعية. تربية أحكام عامة آداب، يريد يأدب الأطفال، يا أبا إذا تريد تدخلون على أبويكما عند الاضطجاع ومدري شنو زين استأذنوا، ما يصير شيء قبل الدخل. لا، آية في مقام تربية مو في مقام مثل ما تريد أن تثبت أن الاحتلال يدل على البلوغ، يدل على الكذا، توجهت إليه أحكام شرعية، لا فرق بين، لا، هذا الكلام ما يجي. الاستئذان له خصوصية أن الآية في يا مقام، في مقام التربية. إذن الاستئذان صارت له خصوصية لو ما صارت له خصوصية؟ بعد هل يصح لك التعميم، تعميم الأحكام؟ ها أخوان، يصح لك أن تعمم الحكم بالصلاة بالصيام بمجرد أن احتلمه؟ ها؟ لا، وإنما الاحتلام أصبح فقط علامية لمن؟ علامية للاستئذان بهذا الحكم فقط. إذن بعد يصح التعميم لو ما يصح التعميم؟ لا يصح التعميم. الفكرة صارت واضحة سيدنا؟ أخوان، هذا بحث جدا مهم، وهذه المسألة محل ابتلاء، أن الآيات والروايات إذا ذكرت قيدا أو نزلت في مورد أو تحدثت عن واقعة، فإذا احتملنا الخصوصية، إذا احتملنا الخصوصية في الآية في الرواية، إذا احتملنا الخصوصية أخوان، بعد لك حق أن تعمم لو ما لك حق، إلا إذا بذلت جهدا، إلا إذا بذلت جهدا أصوليا فتلغي الخصوصية. فإذا تمكنت في علم الأصول أن تلغي الخصوصية لك الحق بمن؟ لك الحق بتعميم الأحكام. الفكرة صارت واضحة؟ هذه المسألة الأصولية التي تعيننا على تعميم الأحكام وعلى إلغاء الخصوصية الموجودة في الآيات والروايات تسمى بتنقيح المناط، تسمى بتنقيح المناط. اتفقنا احنا بيناتنا شيخنا سيدنا، قلنا احنا بحثنا بحث تطبيق، اذا كل مسألة تمر علينا وناخذها تفصيلا راح نطلع منين؟ من موضوعنا. من جهة شيخ عادل يقول احنا شو ما جاي نمشي بالمتن، شيخ عادل النوعي. ومن جهة هذا النيراد الآن تنقيح المناط، إذا ندخل بيراد ليومين، فصارت هيك الفكرة، تصير عندنا صورة إجمالية على تنقيح المناط. في بحث قادم عندما تأتي إلينا الفكرة هم نأخذ شوية من عدل، في بحث بعده إلى أن تكتمل فكرة تنقيح المناط، لكن بصورة شنو؟ بصورة تدريجية. الآن مثلاً عندنا تقدم هذا الكلام، الكلام حول المشايخ الثلاثة، أخذنا فكرة، بينا الأقوال، بس ما ذكرنا الأدلة، ما ذكرنا الاعتراض على الأدلة. أخذنا شوية، صارت عندنا فكرة على المشايخ الثلاثة، من تجي مناسبة أخرى حول المشايخ الثلاثة نتحدث عنهم شوية بصورة أوسع، أكو كلام جدا عميق وجدا دقيق ويراد لبحث مفصل بالنسبة إلى رأي السيد الشهيد طابة ثراه بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة ودخول نظرية حساب الاحتمال إذا كلها نأخذها احتمال نطول بها أسبوع، وراح نترك الفقه وراح نتحدث شنو. فقلنا شوية شوية إلى أن ماذا؟ إلى أن تكتمل الفكرة عندنا. واضح سيدنا؟ ولذلك ماذا قلنا في البداية أخوان؟ قلنا في البداية أنه بعض الأخوان يكون يصد للمسائل الرجالية، وبعض الأخوان للمسائل الأصولية، وبعض الأخوان إلى الرجال مو للفوائد الرجالية. الرجال زيد وعمر وبكر وخالد، الفوائد الرجالية اللي هي المشايخ الثلاثة المدرشين وهكذا، والأصولية مثل هذني. وأما الفقهية باعتبار هو بحثنا شنو؟ بحثنا فقهي. إذا مشينا فت فترة فت كذا، لا نشوف عندنا صارت فد مادة أصولية تطبيقية، صارت عندنا فد مادة رجالية تطبيقية، صارت عندنا فوائد فقهية تطبيق، فوائد رجالية تطبيقية. يعني احنا قلنا بحثنا بحث تطبيقي، يعني باكر انت من تريد تطبيق للرجال عندك تطبيق، تطبيق للأصول عندك تطبيق. احنا مو عندنا مشكلة بالأمثلة الفقهية في علم الأصول، ها؟ مو عندنا مشكلة؟ عندنا مشكلة الآن بعلم الأصول متمسكين بمثال واحد، الإزالة والصلاة، إنقاذ الغير، فقط هذا المثال. إذا مشينا بالفقه كذا لا تصير عندنا أمثلة ما شاء الله تعالى، مو صحيح شيخنا؟ تنقيح المناط بالنسبة إلى إلغاء الخصوصية في كل رواية أو في كل آية، إذا أردنا أن نلغي الخصوصية في روايتنا وهي خصوصية الاستئذان، لأن احتمال أن يكون الاستئذان له خصوصية، هذا الاحتمال وارد وكبير، لم احتمال وارد وكبير، احتمال وارد. لماذا؟ لأن الآية في مقام التأديب، هذا من جهة. من جهة أخرى الآية جاب لنا كلمة الاستئذان، ما جابت لنا كلمة صلاة، جابت لنا كلمة صيام، جابت لنا حكم الاستئذان. حكم الاستئذان مو مثل حكم الصلاة، واضح حكم الصلاة يستبطن القبلة ويستبطن ستر العورة ويستبطن الوضوء، واضح ذاك بي قضية شنو؟ بأحكام فقهية متعددة. أما الاستئذان، الاستئذان لا يتكون أو لا يشتمل هذا الحكم إلا على قضية دق الباب، صح لما صحيح؟ فتعميمه شوية صعب. إذا أردنا أن نعمم ونلغي خصوصية الاستئذان في الآية الكريمة، لابد أن نبذل جهدا أصوليا حتى نلغي خصوصية ماذا؟
الاحتمال،
خصوصية الاستئذان. فنبدأ ببيان المراد من تنقيح المناط. تنقيح المناط عرف في كلماتهم هو تمييز علة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب. فإذا ميزنا وعرفنا العلة فيمكن إثبات الحكم لموضوع آخر غير منصوص في الخطاب. وتنقيح المناط على ما ذكر في كتب اللغة هو التنقية، وهو التمييز، ويقال نقحت الشيء أي خلصته من الشوائب. وتنقيح الجذع هو تشذيبه وتقشيره. فإذا المناط اسم لموضع تعليق، لتعليق الأحكام عليه، واضح؟ الآن مو يسمون هذه الشجرة شجرة ذات أنواط؟ شنو يعني ذات أنواط؟ ها؟ يعني أكو شيء معلق به. إحنا راح شو نسوي؟ ننقح المناط، نقشر المناط، نخلي بس المناط، تنقيح المناط، تقشير المناط. راح يبقى شنو؟ بس الجذع. يعني راح نوخر السعف، نوخر المدري شنو، راح يبقى هذا الجذع هو علة، اللي هو علة الحكم. واضح؟ الآن إحنا نريد نكتشف علة الحكم التي من خلالها جعل الاستئذان. واضح؟ فإذا تنقيح المناط راح يكون دوره اكتشاف العلة، اكتشاف العلة التي من أجلها جعل الحكم الشرعي. إذا اكتشفنا العلة أخوان بعد نعمم لو ما نعمم؟ ها؟ نعمم، لأننا كل الخصوصيات، كل الأوصاف، كل الحيثيات المرتبطة بهذا الحكم قشرناها، فما بقيت إلا ماذا؟ إلا العلة. فإذا وصلنا إلى العلة في هذه الحالة ماذا؟ زين، خلنا نضرب مثال. يجي واحد يسأل الإمام سلام الله تعالى عليه، رواية هذه، أو سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال له بالنسبة للرواية: رجل واقع أهله في رمضان وسأل النبي صلى الله عليه وآله هل، يعني هذا الفعل شنو؟ بعد واقع أهله، قال النبي صلى الله عليه وآله عندما سئله قال له: هل تعتق؟ يعني عندك قدرة على العتق؟ قال: ما عندي يا رسول الله. قال له: هل تطعم؟ قال: ما عندي. قال: هل تصوم؟ إذن النبي صلى الله عليه وآله فرض عليه كفارة لو ما فرض عليه كفارة؟ نجي نسأل هذه الأسئلة، أسئلة تتوجه إلى الرواية، لأنه أعرابي. زين، فهذا هذا الوصف وهو كونه أعرابيا وسأل النبي له دخل في الحكم. إلى دخل؟ ها؟ إلى دخل كون أعرابي بوجوب الكفارة عليه؟ إذن قشرنا. زين، أنه نكح زوجته لا سريرته أو لا أمته، نكاح الزوجة بما هي زوجة له خصوصية في ثبوت الحكم بالكفارة؟ إذن هم قشرنا. هل وقوع الجماع في شهر رمضان في الساعة الفلانية في اليوم الخامس له خصوصية؟ ها؟ هم قشرنا. إذن هذا الحكم بالكفارة لمن يكون ثابت؟ ها؟ لمن؟ لأصل وقوع النكاح في شهر رمضان. إذن لا خصوصية لليوم وللساعة، لا خصوصية للزوجة، ولا خصوصية للسائل. فإذن لابد أن نبعد ماذا؟ أن نبعد هذه الخصوصيات وهذه الحيثيات التي أحاطت بالحكم. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال له: تعتق، تصوم، تطعم، يعني ثبتت عليك الكفارة، من باب أنه قد وطأ في شهر رمضان، ما قلت زوجته، يعني صدر منه الوطء في صيام شهر رمضان، هنا ثبتت عليه. إذن هنا هل يحق لآخر أن يقول: يا بالرواية اللي منقول عن النبي صلى الله عليه وآله قالت هذا وطأ زوجته وفلان وطأ أمته فلا تثبت عليه الكفارة ولا كذا؟ بعد هذا الكلام يصح لو ما يصح؟ زين، ما إلك حق تقول الزوجية أنها زوجة مو أمة مو ملك يمين، لأنها زوجته هذا الاحتمال وارد لو مو وارد؟ ها أخوان وارد، فلا بد من إلغائه. شلون تلغي؟ مو هو احتمال وارد، مو هو احتمال وارد، تقول لا بد أن أبذل ماذا؟ جهدا أصوليا فأنقح المناط. أقول يا به كونها زوجة لها خصوصية لو ما لها خصوصية، هو عنده زوجة وعنده ملك. يعني لو إجا وسأل النبي صلى الله عليه وآله قال يا أبانا وطأت الأمة، زين النبي راح يجاوبه بجواب يختلف عن جواب أنه وطأ زوجته لو ما هاي أنت بعد هذا جهدك أخوان، هذا جهد، هذا جهد لا بد أن يبذل أين؟ في علم الأصول، وأنك تنقح المناط لكي تصل إلى ماذا؟ لكي تصل إلى العلة التي من أجلها شرع الحكم الشرعي. إذا وصلت للعلة في هذه الحالة بإمكانك أن تعمم الحكم. فماذا تقول في الرسالة العملية؟ كل من صدر منه وطئ، صدر منه وطئ، قيدت بالزوجة، قيدت بملك اليمين، قيدت بالس، أبدا. فإذا مجرد صدور الوطئ زين، تقول يابا مو الرواية بها زوجة وبها إعراب، أجل هذني ما داخلات، نقحت المناط، هذني ما داخل، هاي حيثيات ليست لها دخل في صدور ماذا؟ في صدور الحكم. زين تبقى عندنا مسألة مهمة وهي هذني نترك العجايات اللي هو قول السيد الخوئي. السيد الخوئي عنده كلامه هواية دقيقة بقضية تنقيح المناط، نتركه إلى بحث قادم. تبقى عندنا قضية تنقيح المناط، يقول الأعلام على قسمين، على قسمين، تارة يكون تنقيحا للمناط قطعي، وأخرى يكون تنقيحا ظنيا. تنقيحا ماذا؟ ظنيا. فكرة سريعة وبيانة يجينا إن شاء الله حتى نشوف من نطبق، نشوف المصنف وين يريد يروح. المناط القطعي، الآن مثلا واحد يسأل الإمام يقول له وقعت قطرة دم في هذا الإناء، في هذا العصير. عندنا روايات كثيرة، هنا نقطع أن الماء لا خصوصية له، نقطع لما نقطع. إذا وقعت قطرة دم في الماء في العصير ويتنجس، هنا تقول أكو خصوصية للماء في التنجيس، أكو خصوصية للعصير في التنجيس، أكو خصوصية. لو تقطع بإلغاء الخصوصية فإذن صار عندك تنقيح للمناط قطعي، فتقول نعم كون قليل كون كثير احنا مو محل بحثنا، احنا كلامنا بالنسبة للتنجيس، فهنا تقطع بتنقيح ماذا؟ هاي فكرة إجمالية عن تنقيح المناط القطعي، وإلا هذا نأجله، بس احنا هذا لين مرتبط بالكلام. ومرة تنقيح المناط ظني، تنقيح المناط ظني يعني تعمم الحكم لكن تعميم الحكم مو قطعي، يعني تنقح الحكم ليس تنقيحا قطعيا وإنما تنقيح ظني. الآن مثلا بالنسبة إلى الدم مو للماء، تقول يا بي الدم لعل المراد مطلق النجاسة، جاي يتعمم شنو؟ مطلق النجاسة. التعميم بالتنجيس لمطلق النجاسة شنو؟ قطعي لو ظني؟ ظني، لعله الدم إلى خصوصية بما هو دم، فإذا صار تنقيح مناط شنو؟ ظني مو قطعي. هاي فكرة إجمالية، فكرة إجمالية عن التنقيح القطعي والتنقيح الظني. نجي إلى محل كلامنا صبرا آل ياسر، هذا كلام السيد الخوي اللي قلنا تركناه إلى بحث قادم. الآن نجي إلى كلام المصنف ونقرأ، خلنا نقرأ أخوان. وتبقى علامية الاحتلام إلا أنه قابل للتأمل. يا هو قابل للتأمل الاستدلال بهذه الآية الكريمة على علامية الاحتلام للبلوغ باعتبار احتمال الخصوصية للاستئذان، احتمال الخصوصية للاستئذان من بين بقية الأحكام. إذن الاستئذان إلى خصوصية لا ما له خصوصية؟ نحتمل الخصوصية، واضح إلى هنا؟ زين، نعود نقرأ الكلام من البداية. إلا أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على علامية الاحتمال، على علامية الاحتلام وأنها علامة للبلوغ، هذا قبل بي لو قابل للتأمل. زين، بعد الجواب عليكم. إذن المصنف يؤمن بالتنقيح القطعي لو بالتنقيح الظني؟ شيخ يؤمن بالتنقيح القطعي لو يؤمن بالتنقيح القطعي والظني. هنا احنا قاطعين بخصوصية الاستئذان لو نحتمل بخصوصية الاستئذان. مع ذلك هذا الاحتمال، هذا الاحتمال أسقط الاستدلال بالآية لو ما أسقط الاستدلال بالآية؟ إذن التنقيح المناط الظني يعتمد عليه المصنف وعند حجة. ما الفكرة صارت واضحة؟
مع القطع،
القطع واضح أنه. إذن هنا إحنا قاطعين بخصوصية الاستئذان لو عندنا احتمال. عندنا احتمال أن الاستئذان له خصوصية. إذا أردنا أن ننقح المناط ونقول يا بل الاستئذان ما له خصوصية، الاستئذان ما له خصوصية وريد نعمم، هذا التعميم قطعي لو ظني. ها؟ قطعي لو ظني. لا ظني، مو مثل الماء والدم، هذا مثل الدم والماء، يعني تعميم النجاسة. ما أدري قدرت أوصل الفكرة؟ لو أعيد شيخ كاظم واضحة الفكرة؟ إعادة سريعة. هذا كله سبب لو ذاكرين رأي السيد الخوئي، بس كلامه طويل وعميق. إحنا هو كلامنا كله تطبيقات أخوان. مرة التنقيح يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. إذا أردنا أن نعمم، أن نعمم بالنسبة إلى إلغاء الخصوصية، خصوصية الاستئذان، ونقول أن الحكم يكون ماذا؟ يكون عاما. إذن ألغينا الخصوصية لما ألغينا الخصوصية؟ ألغينا الخصوصية. هذا الإلغاء ظني لو قطعي؟ ظني. إذن المصنف يؤمن بالإلغاء الظني لو ما يؤمن؟
يؤمن.
ما الفكرة صارت واضحة؟ ولذلك توقف. إيش قال؟ قال إلا أنه قابل للتأمل. يعني إحنا بعد ما نقبل بمن؟ بالتنقيح الظني، لا الظني، ونقبل فقط بالتنقيح القطعي، يعني يقبل بقول السيد الخوئي. قدرت أوصل الفكرة؟ لو نعيد. ها؟ واضح الحمد لله رب العالمين. زين، إلى هنا نشوف المصنف بعد ما يقبل بمن؟ بالآية الكريمة بعلامية الاحتلام. إذن لابد من دليل آخر على علامية الاحتلام، والدليل الآخر هي رواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه والأولى. هذا بعد رد أوضح، إلا أنه مو قال قابل للتأمل، هذا صار رد أوضح. والأولى الاستدلال لها، لها لمن يعود الضمير للعلامية، علامية الاحتلام، بما رواه الصدوق بسنده إلى صفوان صفوان خلونا تحت تحت خط وكتبوا فوق الجمال أو ابن يحيى عن إسحاق بن عمار سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج مو مثل الاستئذان يحج قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها حجة عليها الحج إذا طمثت. هسا عفونا من الجارية هذه الرواية. إذن بعد خصوصية الاستئذان بعد تجي بالحج لو تلغى واضح الكلام لو مو واضح ها هناك أنت مو احتملت خصوصية للاستئذان وأن الله سبحانه وتعالى في مقام تأديب هنا الحج بعد واضح إذا وجب الحج وجب الوضوء وجبت الصلاة عندك صلاة طواف وعندك مدري شنو يعني 100 حكم راح يثبت إذا وجب عليك الحج صح لو مصحيح. فإذا بعد احتمالية الحج خصوصية الحج تلغى لا ما تلغى إذا لابد أن نبذل جهدا في فهم هذه الرواية لو ما نحتاج إلى جهد كبير. لكن المشكلة في هذه الرواية هي مشكلة ماذا؟ سندية. مشكلة سندية. فبحثنا الآن سيكون في إثبات السند لهذه الرواية فنقول وعلى الله نتوكل. بحثنا موسع ترى بالنسبة إلى إثبات السند لهذه الرواية. هذه الرواية مذكورة في كتاب الفقيه في الجزء الثاني في صفحة 329 الحديث 1296. قال بس نقرأ الرواية البركة. روى صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج قال عليه السلام حجت عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. شوف بسرعة خلص الوقت. اللهم صل على محمد وآل محمد.